بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن الضحوي الظفيري حفظه الله في مسجد السعدي بمدينة الجهراء بالكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
لازلنا في شرح كتاب أصول أو الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو في علم أصول الفقه الذي هو وسيلة إلى فهم كتاب الله وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاستدلال بهما كما وضحنا ذلك مرارا. وكنا في الدرس الماضي شرحنا المطلق وشرحنا المقيد، وذكرنا أمثلة ذلك ومتى يحمل المطلق على المقيد، فصلنا ذلك في قضية اتحاد الحكم واتحاد السبب، أو إذا اختلف الحكم والسبب على تفاصيل بيناها في الدرس الماضي مع بيان أمثلتها. وفي هذا الدرس ننتقل إلى المجمل والمبين. قال تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. فإذا من مباحث أصول الفقه، وأيضا هي من مباحث اللغة، معرفة المجمل ثم معرفة المبين، وأنه يلزم العمل بالمجمل ويلزم أخذ المبين أو حمله على المبين كما سيأتي. فالمجمل معناه في اللغة الشيء الذي أبهم، أو أنه يكون مجموع أو المجموع، كأن أذكر جملة من الأشياء فأقول مجمل ما سبق كذا، أي أنه مجموع ما سبق كذا. فإذا المجمل هو المجموع أو الأمر المبهم الذي لا يتضح المراد منه، هذا في اللغة قيل هذا مجمل، أي لم يتضح المراد منه، أو أن معناه مجموع ما مضى من الأشياء التي ذكرت. وأما في اصطلاح أهل الأصول قالوا: المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى أنه لا يمكن فهم تفاصيل المراد من هذا المجمل بعينه، وإنما لا بد من أمر آخر يأتيه فيبين هذا المجمل. والأمر الآخر هو الذي ذكرنا أنه المبين، وهذا الذي لا يفهم أو يتوقف فهم المراد منه إما على غيره أو لا بد من النظر إلى غيره، هذا يختلف باختلاف نوع الإجمال واختلاف صفة المجمل. فمن أمثلة ذلك قوله: مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقروء هنا هذه اللفظة مجملة، ووجه الإجمال أننا نتوقف في فهمها على أمر خارجي. فقرء هنا تطلق على جملة من الألفاظ أو جملة من المعاني، يطلق القرء على الطهر وعلى الحيض، فأصبح هذا الأمر مجملا، بمعنى أنه يحتمل أن يكون الطهر ويحتمل أن يكون ماذا؟ الحيض. فأصبح اللفظ هنا ماذا؟ مجمل. فظهر من هذا التعريف قال ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، بمعنى أننا نتوقف في فهم القرء حتى يظهر لنا ما يرجح إما أنه طهر وإما أنه ماذا؟ حيض. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب والله أعلم أن القرء هنا معناه الحيض، معناه ماذا؟ الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لتجلس أقراءها، لتجلس ماذا؟ أقراءها، والجلوس يكون أو لا يكون إلا في ماذا؟ الحيض، أي لتجلس الجلوس المقصود به ترك الصلاة، وهذا لا يكون إلا في فترة ماذا؟ الحيض. فإذا دل ذلك على أن المطلقة الرجعية تبين من زوجها بينونة صغرى إذا مضى على طلاقها ماذا؟ ثلاث حيض. وهذا من الألفاظ التي تسمى مشتركة أو تسمى مجملة، وهذه الألفاظ المجملة يبينها السياق أو يوضح المراد منها دليل خارجي، دليل خارجي، لأن لفظ الحيض أو لفظ القرء اشترك كما قلنا بالطهر والحيض، وهذه من الألفاظ التي تسمى ألفاظ الأضداد، أي أن لفظا واحد يأتي يدل على معنيين متضادين، معنيين ماذا؟ متضادين، وهذا لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. وهذا أيضا أو ممكن أن نوضحه لاحقا، قال المثال الآخر مثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، كلمة أقيموا الصلاة لفظة مجملة، بمعنى أنه في هذه الجملة لم يذكر تفاصيل وتبيين ماذا؟ الصلاة. فكيف نقيم الصلاة؟ لا بد من وجود مبين لهذا المجمل، لا بد من وجود ماذا؟ مبين لهذا المجمل، لأنه ما فهمنا المراد أو تفاصيل المراد من هذا الأمر إلا بالنظر إلى دليل آخر، إلى دليل آخر وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. وكذلك ما يحتاج في مقداره أو تفاصيله أو شروطه مثل الزكاة، قوله تعالى ما هو الدليل المجمل في الزكاة؟ وآتوا الزكاة. ما هي الزكاة وكيف نؤتيها وما هي شروطها وما هي ما هو مقدارها؟ هذا لا بد فيه أن يكون وجود مبين، وهو إما في القرآن دليل آخر أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون القرآن كله مبين، كما قال الله عز وجل وأنزلنا القرآن وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فقوله تبيان لكل شيء ليس معناه أنه لا توجد ألفاظ مجملة، بل معناه أنه لا توجد ألفاظ مجملة لم يأتي بعد ذلك ماذا؟ تبيينها. فجاءت السنة فبينتها فوضحت ما كان مجملا وجعلته ماذا؟ مبينا، جعلته مبينا. إذن هذه الألفاظ أو بعض الألفاظ منها ما يكون مشترك، وهذا الاشتراك يكون من باب ماذا؟ المجملات. وهنا يقع الخطأ والضلال عند المعطلة في باب توحيد الأسماء والصفات. انظر إلى مكمن الخطأ حين نظروا إلى اللفظ إجمالا على أنه مشترك لمعاني كثيرة، وقد تكون هذه المعاني الكثيرة متضادة، لكنهم أبطلوا ما دل عليه النص. مثال ذلك لفظ العين لله عز وجل، لفظ العين لله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل واصطنعتك، قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، قال تجري بأعيننا، فقوله بأعيننا لفظ العين لفظ مشترك مجمل من حيث الكلمة نفسها، فهي قد تكون لعين للعين بمعنى نبع الماء، قد تكون للعين بمعنى عين الإنسان الجارحة، وقد تكون للعين التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. فلما وجدوا الاشتراك بين المعاني أبطلوا قضية ماذا؟ اختلاف الحقائق، فقالوا هذه عين وهذه العين مشتركة المعاني، فإذا إذا أضفناها لله سبحانه وتعالى أضفنا العين المخلوقة لله عز وجل. رأيتم مكمن الخطأ؟ فلكن نقول إن لفظ العين لفظ مشترك، والسياق يحدد المراد من هذا اللفظ المشترك بعينه، فلما أضاف العين لله انقطع الإجمال وأصبح المعنى معنى واحد، وهو العين التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. ولما أقول جاء الماء من العين، هل هنا يحتمل لفظ العين التي هي عين الإنسان؟ لأن السياق لا يحدد إلا عين ماذا؟ الماء. فهكذا إذا قلت عين الإنسان تحددت العين هنا أنها العين المخلوقة، ولما أقول عين الله كانت العين التي هي صفة لله سبحانه وتعالى. فإذا اللفظ المشترك يحدد معناه السياق أو دليل خارجي، وهو اللفظ المجمل. لذلك يقول أهل اللغة إن الألفاظ أربعة، أهل اللغة الشيخ أحمد يقولون الألفاظ أربعة، أولا ألفاظ مترادفة، ألفاظ ماذا؟ مترادفة، وهذه اختلفت في اللفظ اتحدت في ماذا؟ في المعنى، مثل الليث والأسد والغضنفر، اختلفت في اللفظ لكنها كلها تدل على ماذا؟ ها؟ معنى واحد وهو الأسد بالنظر إلى الألفاظ كلها. وهناك ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة، وهي التي اتحدت في اللفظ واختلفت في ماذا؟ في المعنى، مثل ما ذكرنا عين، عين الله وعين الإنسان وعين الماء، اتحدت في اللفظ لكنها اختلفت بماذا؟ بالمعنى بحسب السياق. وهذه الألفاظ المشتركة منها ما يكون من باب التضاد، أي معاني متضادة، فإذا كانت متضادة فلا يجوز حملها إلا على معنى واحد. مثال ذلك المثال الذي معنا القرء، إما أن يكون الطهر وإما أن يكون الحيض، ولا يمكن أن نقول هو الطهر والحيض معا في سياق واحد، وإنما إما أن يكون في موضع هو الطهر وإما أن يكون في موضع هو الحيض. وتأتي ألفاظ مشتركة لكنها بمعان غير متضادة، يعني يمكن القول بها جميعا في موضع واحد، مثل قوله تعالى والليل إذا عسعس. قالوا عسعس من الألفاظ التي تأتي بمعنى الإقبال وبمعنى الإدبار، لكن ممكن نقول قوله تعالى الليل إذا عسعس بمعنى إذا أقبل وإذا أدبر، يحمل المعنيين لأنهما يمكن حمل الآية على المعنيين جميعا. وهناك ألفاظ، يعني النوع الأول ما هو؟ مترادفة، الثاني مشتركة، الثالث المتباينة. ألفاظ ماذا؟ متباينة. والألفاظ المتباينة هي التي اختلفت في اللفظ والمعنى، مثل ماذا؟ السماء والأرض، اختلفت في اللفظ وفي المعنى. وهناك الرابع وهي التي تسمى الألفاظ المتواطئة، ألفاظ ماذا؟ متواطئة. واللفظ المتواطئ هنا هو الذي يبقى معنا ماذا؟ اتحد في اللفظ وفي المعنى، اتحد في اللفظ وفي المعنى، هذا يقال تواطؤ. وهذا التواطؤ على نوعين، إما تواطؤ مطلق وإما تواطؤ مشكك. التواطؤ المطلق مثل لفظة رجل، تطلق على كل ماذا؟ على كل، يقال لزيد رجل ولعمر رجل بمعنى واحد، وإن كان كثير من الرجال ليسوا برجال، لكن من حيث اللفظة هذا يسمى رجل وهذا يسمى رجل، امرأة فلانة امرأة وفلانة امرأة وفلانة امرأة، هذا يسمى تواطؤ مطلق. والتواطؤ المشكك بمعنى أنه اتحد اللفظ والمعنى لكنه معنى نسبي، مثل لفظة النور، نقول نور الشمس ونور السراج، كلاهما نور، كلاهما معنى واحد، لكن نور الشمس غير نور ماذا؟ السراج. فهنا المعنى فيه تفاضل، وأما في المطلق المعنى متساوي. نستفيد من هذا التقسيم الرد على المعطلة حين إرادهم لفظا مشتركا في ماذا؟ في نفي صفات الله عز وجل، يقول يد ويد ويد كلها يدخل بعضها ببعض، نقول لا، هناك تقاسيم لهذا الألفاظ، فاللفظ المشترك معنا يشترك في اللفظ لكنه يختلف في معنى في المعاني بحسب ما يضاف وبحسب الحقائق وبحسب السياق. واضح يا شباب يا خالد؟ طيب، المعنى المبين أو النوع الثاني المبين، قال المبين هو المظهر الموضح، يعني من الظهور والوضوح، اصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثاله أصل الوضع، يعني أننا نعرف معنى الكلمة إذا قرأناها من أصل وضعها، نعرف معنى أرض، ها تدل على ماذا؟ على يعني، ولهذا يقولون المبين ما يصعب شرحه، فالأرض معلومة للناس، العدل، الظلم، الجبل، كلها ألفاظ معروفة المعنى من حيث أصل وضعها، من حيث ماذا؟ أصل الوضع. وهناك ألفاظ تكون أولا مجملة ثم بينت فأصبحت من باب ماذا؟ المبين. فقوله تعالى أقيموا الصلاة هذا مجمل، لكن لما جاء تبيينه أصبح أمرا مبينا وليس بمجمل، لذلك قلنا أن القرآن كله مبين لأن مجملاته جاءت تفاصيلها وجاءت تبيينها فأصبحت ماذا؟ مبينة، أصبحت ماذا؟ مبينة. ما الواجب تجاه المجمل؟ الواجب تجاه المجمل أنه يعقد العزم على العمل بالمجمل حتى يأتي بيانه. معنى ذلك أنه إذا جاءك أمر مجمل فهنا يجب عقد العزم على العمل به، ولو لم تعرف ماذا تفاصيله. مثال ذلك إذا قرأت قوله تعالى وآتوا الزكاة لكنني لا أعرف تفاصيل الزكاة، يجب علي ماذا تجاه هذا المجمل؟ أعقد في قلبي العزم أنني متى تحصل لدي شروط الزكاة والعلم بها أديتها وعملت بها. أقيم الصلاة لفظ مجمل، فالواجب علينا إقامة الصلاة، أعزم على إقامة الصلاة فأبحث عن وأعرف تفاصيلها. فالعزم إذن واجب تجاه اللفظ ماذا؟ المجمل. بل العزم من الأمور الواجبة تجاه أوامر الله سبحانه وتعالى كلها. لذلك هناك رسالة صغيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، هذه الرسالة فيها بيان ما الذي يجب على العبد تجاه أوامر الله عز وجل. قال الشيخ: إذا جاء أمر الله فيجب على العبد سبعة أمور. يجب على العبد كم أمر؟ سبعة، هذا جميع أوامر الله عز وجل. الأول العلم، والثاني العزم أو شيء تعلم أن هذا أمر من الله عز وجل ثم تعزم على العمل، كذلك تحب هذا العمل، محبة العمل، يعني لا تعمل العمل وأنت كاره له، الكره يحبط العمل. العلم، العزم، المحبة، العمل، أداء هذا الأمر وأداء العمل. الأمر الخامس أن تعمل به على وفق الشريعة، هذا المتابعة. والأمر السادس الابتعاد عما يحبطه ويبطله. والأمر السابع الثبات عليه، بذل أسباب ماذا؟ الثبات عليه. إذن كم أمر تجاه أوامر الله عز وجل؟ سبعة. نظمتها بقولي: يا من يريد الفوز يوم قيامته فعليه عند أوامر الرحمن العلم، يا من يريد الفوز يوم قيامة فعليه عند أوامر الرحمن العلم مع عزم كذاك محبة، والفعل وفق شريعة العدنان. ثبت العلم مع عزم كذاك محبة والفعل وفق شريعة العدنان، ولكل ما يحبطه كن متجنبا، ثم الثبات عليه طول زمان. ثم الثبات عليه طول زمان. قال: الواجب على العبد تجاه المجمل العزم على العمل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها حتى تركها على البيضاء النقية، لم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. يعني أننا نوقن ونؤمن أنه إذا جاء أمر من الله مجمل لا بد أن يكون هناك ماذا؟ تفاصيل. فإذا وجد أو علمنا بوجود التفاصيل أصلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين الكامل، عند ذلك نعرف أنه يجب علينا العزم على العمل بهذا المجمل حتى نصل إلى تفاصيله فنعمل بها. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل، يعني بلغ البلاغ المبين وأكمل الله عز وجل به الدين. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات إما بالقول وإما بالفعل وإما بالقول والفعل معا، ويدخل بالفعل قضية العمل والترك، كلها داخلة في ماذا؟ في الفعل. قال: أما بيانه بالقول مثل أنصبة الزكاة، هذه تدخل بالقول والفعل وغيرها. نصيب الزكاة أو ماذا نخرج من الزكاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، أي أننا نخرج مما سقت السماء عشر الزروع والثمار. وهذا بيان لمجمل قوله عز وجل آتوا الزكاة، وغير ذلك من تفاصيل الزكاة. بيان لمجمل بالفعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحج وبين للناس الحج بالعمل وأيضا بالقول مشترك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. كذلك الصلاة، قال أقيموا الصلاة ثم أدى الصلاة، فبين المجمل بالفعل وأيضا بالقول صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منه شيئا فصلوا، بمعنى أن المجمل يأتي في القرآن ويأتي في السنة لكنه كله مبين. فالمجمل قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك عن الكسوف والخسوف قال فصلوا. كيف نصلي؟ جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الكسوف على صفتها المعلومة. قال مثال بيانه بالقول والفعل أيضا كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء صلاته، حيث قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر إلى آخر الحديث، فيه تعليم بماذا؟ بالقول. كذلك ورد عنه بالفعل أنه علم بالفعل كما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر، كبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم صلى حتى يراه الناس فيتعلمون الصلاة، ثم أقبل على الناس فقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهي أحاديث متفق على صحتها. هذا كله يسمى المجمل وماذا؟ المبين. المجمل والمبين نحوه أو قريب منه ألفاظ الظاهر والمؤول. الظاهر والمؤول، قال تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين، يعني الظهور من الوضوح والبيان. قال اصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره، مع احتمال غيره. إذن عندنا الألفاظ هنا على حسب تقسيمات أهل الأصول هنا، إما أن يكون نصا وإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون متأولا أو مرجوحا. النص والذي لا يحتمل إلا هذا المعنى، معناه نص لا يحتمل معنى آخر. الظاهر احتمل معنيين، أخذنا الراجح هذا يسمى ماذا؟ ظاهر. أخذنا المرجوح هذا يسمى مؤول. إذن عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مؤول وعندنا مجمل. المجمل ما لم يتبين معناه إلا بدليل خارجي، إلا بدليل خارجي، يعني ما في نفسه ما اتضح منه معنى أو ما اتضح تفصيل المعنى على ما سبق وبيناه. إذن الظاهر قال ما دل بنفسه على معنى راجح مع وجود احتمال الغير، لكن اللفظ يدل بسياقه على ظهور هذا المعنى فأخذنا بالظاهر. وهذا هو الأصل في الشريعة، هو العمل بالظاهر كما سيأتي. قال مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. لفظ التوضأ قد يأتي معناها الوضوء الشرعي المراد أو المعلوم، وقد يأتي معناها الوضوء الذي هو غسل اليدين. لذلك وقع خلاف بين العلماء في قضية أكل لحم الجزور، هل ناقض للوضوء أو غير ناقض؟ الراجح أنه ناقض للوضوء، لأن أصل كلمة توضأ وظاهرها هو الوضوء ماذا؟ الشرعي. إذن لفظ توضأ ظاهر منها لأنه هو المعنى الراجح هو الوضوء ماذا؟ الشرعي، فدل على أن أكل لحم الإبل من نواقض ماذا؟ الوضوء، وهو الصحيح في المسألة. إذن خرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى خرج المجمل، لأن المجمل قلنا قبل ذلك لا يدل بنفسه على معنى حتى يأتي تبيانه وتفصيله. وخرج بقولنا راجح المرجوح الذي هو ماذا؟ المؤول، وهذا سيأتي أنه دل على معنى مرجوح وليس راجح، أخذ المعنى المرجوح لقرينة فقالوا. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل معنى آخر يرجح عليه، وإنما النص لا يأتي إلا لمعنى واحد. فهذه الألفاظ الراجح أو الظاهر والنص المجمل والمؤول، قال الشيخ الواجب العمل بالظاهر إلا بدليل يصرف ظاهره، لأنه إذا صرف ظاهره انتقلنا إلى ماذا؟ إلى المؤول أو إلى التأويل. قال لأن هذا هو طريقة السلف. لماذا نأخذ الظاهر النصوص؟ لأنه أول هذه طريقة السلف، وطريقة السلف الأخذ بالظاهر، ومنها مثلا نصوص الصفات، من عقيدة السلف فيها ماذا؟ إجراؤها على ظاهرها، على ما دلت عليه، إجراؤها على ظاهرها. قال ولأنه أحوط وأبرأ للذمة. الأبرأ للذمة أن تأخذ ما ظهر من النص، أو أن تأخذ الأمر المؤول ما ظهر من النص. قال وأقوى في التعبد والإنقياد، لأنه كلما كان النص ظاهرا كان ذلك مدعاة لقضية العمل بالنص وفهمه والانقياد له. قال بعد ذلك المؤول. المؤول في اللغة ما هو؟ من آل أي رجع. قال اصطلاحا ما حمل لفظه على معنى مرجوح. إذن الظاهر حمل على معنى ماذا؟ راجح. المؤول حمل على معنى مرجوح. طبعا وهذا التقسيم عند أهل الأصول، لكن سنبين أن هذا التقسيم ليس بصحيح. إذن المؤول هو ماذا؟ هو ما كان دل على معنى مرجوح. الظاهر ما دل على معنى راجح. قال خرج بقولنا ما دل على معنى مرجوح، خرج ماذا؟ النص، لأنه لا يدل إلا على معنى واحد. وخرج الظاهر لأنه يدل على المعنى الراجح، دل على المعنى الراجح. قال والتأويل قسمان، صحيح وفاسد. ثم بين أن من معاني أو من أقسام التأويل الصحيح إن ما دل السياق على تأويله، مثل قوله واسأل القرية، قال القرية معناها الظاهر ماذا؟ البنيان، لكن معناها المرجوح هو أهلها، فقالوا القرينة وهي السؤال يدل على صرف المعنى من المراجح إلى المرجوح لوجود القرينة، فقالوا هذا تأويل دلت عليه اللغة فهو تأويل صحيح. تأويل الفاسد مثل أن يأتي إلى صفات الله عز وجل ويقول مثلا لما أضيف الصفة لله عز وجل ظاهر هذه الصفات أو الإثبات تشبيه، فلا بد أن أنتقل إلى المعنى المرجوح وهو التأويل، فقالوا استوى بمعنى استولى، فأصل استوى الظاهر منها الاستواء وهو العلو والاستقرار، وصعد وارتفع معاني الأربع التي ذكرها السلف، ومعنى المرجوح هو الاستيلاء وهو معنى باطل بلا شك. فهؤلاء ذهبوا إلى المعنى المرجوح من غير وجود قرينة تدل عليه، فكان تأويلا فاسدا. لكن مثل ما ذكرنا وهو الصواب في هذه القضية، وننتبه إلى هذه المسألة، لأن التأويل هنا هو الطاغوت الذي دخلوا عليه فأفسدوا به عقائد الناس. قال ابن القيم طاغوت التأويل، وذكر ابن القيم رحمه الله أنه ما من بلاء وفساد وشر حصل في الأمة الإسلامية إلا بسبب ماذا؟ التأويل. فالرافضة لما خرجوا تأويلا، الخوارج لما خرجوا بسبب التأويل، وهكذا المعطلة لما عطلوا الصفات بسبب ماذا؟ التأويل. إذا نقف هنا مع التأويل وقفة أولى، أن التأويل بهذا المعنى الذي ذكروه هو المعنى المرجوح، لا يعرف في استعمال القرآن ولا في استعمال السنة ولا في استعمال السلف، واضح؟ إذن هذا التعريف للتأويل جاء من المتأخرين، وجاء من المتأخرين فأدخلوا فيه ماذا؟ تأويل الصفات وتعطيل الصفات والتأويل الفاسد. هذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرحه للأصول من علم الأصول. إذا نظرنا إلى نصوص القرآن والسنة وعبارات السلف نجد أن لفظ التأويل لا يستخدم إلا في معنيين، إلا في كم معنى؟ معنيين. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، كما قال الله عز وجل في يوسف قال ماذا؟ هذا ممكن تأويل الرؤيا، ممكن تكون في الحقيقة أيضا، وممكن أن تكون في التفسير، ما يأتيكما من طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي تفسيره، تفسير الرؤيا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هنا ما هو؟ التفسير. وكذلك عبارات السلف لما يقولون وتأويل قوله تعالى كذا كذا، كما يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، أي تفسير قول الله عز وجل كذا وكذا. إذن يأتي التأويل بمعنى تفسير الكلمة، واضح؟ المعنى الثاني التأويل بمعنى مآل الأمر وحقيقته، مآل الأمر وحقيقته، أي ما يرجع إليه الأمر وحقيقة الأمر. وهذا كما في قوله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه، أي يوم يأتي حقيقة يوم القيامة ومآلهم الذي يرجعون إليه، فهذا معناه ماذا؟ حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو الآية التي ذكرناها، ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا. إذن يأتي التأويل بمعنى حقيقة الأمر ومآله، وهذا أو هذه الحقيقة والمآل إن كان اللفظ خبرا فحقيقته وقوعه، إن كان اللفظ خبر فمآله وحقيقته وماذا؟ هو الوقوع، كما قال عز وجل يوم يأتي تأويله، أي يوم يقع يوم القيامة ويحصل. وإن كان اللفظ طلبا فتأويله العمل به أو تركه، إذا كان تركا. إذن إذا كان خبرا تأويله ماذا؟ وقوعه. وإذا كان طلبا تأويله العمل به. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أو لما نزل أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن، قالت ماذا؟ يتأول القرآن، أي يمتثل طلبه، يمتثل الطلب. فإذا وضح معنا لا يكون التأويل في القرآن والسنة إلا لهذين المعنيين. المعنى الأول ما هو؟ التفسير. المعنى الثاني الأمر أو حقيقة الأمر ومآله. أما قولهم معنى المرجوح الذي نأخذه بقرينة هذا ليس بصحيح، وهذا الذي يدخل فيه التأويل ويدخل فيه أيضا طاغوت المجاز، هذا كله من مداخل أهل الأهواء في قضية تعطيل الصفات أو غيرها. ذلك الصواب في قضية المجاز وغيره أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيره. لأنه لماذا نقول لا مجاز؟ لأن هؤلاء على ما ذكر وسبق وذكرنا التفصيل في الظاهر والمؤول نظروا إلى اللفظ وحده، نظروا ماذا؟ إلى اللفظ وحده، يعني نظروا مثلا إلى كلمة قرية. طيب، أما ابن القيم وشيخ الإسلام يقولون اللفظة وحدها لا تدل على معنى معين إلا بالنظر إلى ماذا؟ السياق والكلام. فإذا قوله تعالى واسأل القرية، القرية هنا الظاهر منها هي ماذا؟ أهلها. لا نقول مجاز عن الأهل، بل ظاهر وحقيقة لفظة القرية في هذا السياق هو ماذا؟ هو الأهل. لكن قد تأتي القرية في مكان آخر يقول مررت على قرية، نقول هذا السياق يدل على أن الظاهر من هذه اللفظة وحقيقة هذه اللفظة هي ماذا؟ المساكن. واضح؟ إذا ننظر إلى ماذا؟ إلى السياق، السياق هو الذي يبين الحقيقة. لذلك يقول ابن القيم لأن هؤلاء يقولون لفظة القرية أول ما وضعت على المساكن ثم استخدمت مجازا على السكان. قال ابن القيم وهل كنتم عند العرب الأوائل مجتمعين حتى تعرفون أنهم اجتمعوا ثم قرروا أن هذه اللفظة وضعت أولا للسكان ثم وضعوها ثانيا، وضعت أولا للمباني ثم وضعوها ثانيا للسكان؟ هذا ليس عليه ماذا؟ دليل. قال وما يدريكم لعلهم وضعوه أولا لماذا؟ للسكان ثم وضعوه ثانيا للمساكن. قال ما دام لم يوجد دليل على أن هذه اللفظة أول ما وضعت في هذا المعنى، إذن أخذها لمعنى معين واختيارها لمعنى ثاني أنه يكون هنا حقيقة وهنا مجاز، هنا نقول هذا ليس عليه دليل. ورد عليهم في أكثر من 45 وجها في قضية المجاز في كتابه الصواعق المرسلة وفي مختصر الصواعق المرسلة، الذي يقرأ يظهر له أن الحق أنه لا مجاز. لأن من الردود عليهم أيضا قالوا اختلافهم في تعريف المجاز وحده، اضطرابهم يدل على ضعف قولهم، وقالوا أيضا أنهم متفقون أن المجاز ما جاز نفيه، أن المجاز ما جاز نفيه. فإذا قلت أو قالوا ويبقى وجه ربك، قالوا الوجه مجاز عن الذات، نقول لهم من قواعدكم المتفقين عليها في المجاز أنه ما جاز نفيه، إذن يجوز لي أن أقول لا يبقى وجه الله، لأنك تقول المجاز يجوز نفيه، فلو قلت أن يبقى وجه ربك مجاز إذن جاز لي أن أنفيه. يد الله فوق أيديهم يقول ليست يد الله فوق أيديهم، هذا معارضة للقرآن أو ليست معارضة؟ معارضة وتكذيب للقرآن، إلى غير ذلك من الأدلة في بطلان المجاز. إذن اللفظ يكون حقيقة، وهذا هو الصحيح بحسب السياق. قال ننظر إلى ماذا؟ إلى سياق الكلام، السياق يعني الجملة ككل. مثلا لفظ الأسد هم يقولون وضع أولا لماذا؟ للحيوان، ثم وضع ثانيا مجازا لماذا؟ للشجاع. نقول لهم لا، هذا خطأ. نقول لفظ الأسد في قوله ذهبت إلى حديقة الحيوان فرأيت أسدا، الأسد هنا حقيقة ماذا؟ حيوان. قاتل في المعركة رجل أسد، حقيقة اللفظ هنا بالأسد هي ماذا؟ الشجاع. واسأل القرية، حقيقة القرية هنا ماذا؟ أهلها. مررت على قرية، حقيقة القرية هنا ماذا؟ المساكن. واضح؟ إذن السياق يدل على حقائق الألفاظ، وبهذا نبطل ما يزعمون أنه مجاز. واضح شيخ؟ نبطل ما يزعمون أنه مجاز. فإذا ظهر من هذا أن التأويل حتى على قولهم، لو سلمنا أن التأويل يكون تأويلا صحيحا، نقول هو ليس بتأويل بل تفسير. لما يقول تأويل الصحيح واسأل القرية أهلها، نقول تفسير معنى كلمة القرية هي أهلها، وهذا حقيقة المراد من هذه اللفظة بهذا السياق، بهذا السياق. لذلك يقول ابن القيم أن العرب لا ينظرون إلى اللفظة على حدة، بل ينظرون إلى معناها بحسب سياقها، معناها بحسب سياقها. واضح يا أخوة؟ قال والمعنى الفاسد ما ليس عليه دليل كتأويل، ما دليل صحيح كتأويل المعطلة قولهم الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى. الصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. عبارة السلف في تفسير معنى العلو أربعة، ذلك يقول ابن القيم ولهم عبارات عليها أربع قد بينت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه عبارات السلف في معنى كلمة استقر، أو معنى كلمة على، معنى كلمة على. والعلو لا شك أنه عليه أدلة كثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 2000 دليل. يقول ابن القيم أيضا في النونية يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه، بل 2000، آلاف الأدلة تدل على علو الله سبحانه وتعالى. جمع ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية أصولها في 20 وجه، 20 أصل في إثبات صفة العلو، وزاد ابن القيم وجها واحدا فأصبحت 21 في النونية. من هذه الأوجه الأدلة الدالة على الاستواء، الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من كتاب الله. أدلة الدالة على النزول، ينزل الله سماء الدنيا. الأدلة الدالة على التنزيل في القرآن، تنزيل من حكيم حميد. الأدلة الدالة على أنه في السماء، أمنتم من في السماء، أين الله؟ قالت في السماء. الأدلة الدالة على صعود الأشياء إليه وارتفاعها إليه، العمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وذكر الله عز وجل أنه بل رفعه الله إليه، وترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس. هذه كلها أدلة على علو الله سبحانه وتعالى. الأدلة التي فيها العلو، كلمة علو، العلي، اختصاص بعض المخلوقات عنده، إجماع الرسل، الأدلة، قول فرعون لموسى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، وأطلع إلى إله موسى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله. فلما يأتي هذا الجهمي أو المعطل يقول معنى استوى استولى، قل الرحمن على العرش استوى أي على العرش استولى. قيل له هل العرش كان عند أحد قبل الله ثم إن الله استولى عليه؟ هذا لا يقوله مؤمن، هذا مفاد قولهم، لأن استولى لما يقال فلان استولى على العرش أي أخذه من ملك كان قبله، هذا معنى منفي في حق الله عز وجل، فإنه وله الملك وحده عز وجل. فإذا استولى هذا تحريف وتعطيل، زادوا حرف لام على ماذا؟ على استوى، كما فعل اليهود حين زادوا حرف النون على حطة، قال لهم الله عز وجل وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة فزادوا حرف ماذا؟ النون. وهؤلاء قال لهم الله عز وجل استوى، قالوا استولى فزادوا حرف اللام. قال ابن القيم نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فهذا لا شك أنه تأويل باطل، وعلى هذا قس بقية تأويلاتهم للصفات. ومن القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم قالوا أنه ما من دليل استدل به المعطلة على تعطيلهم إلا في الدليل نفسه ما يدل على بطلان قولهم، إلا في الدليل نفسه ما يدل على بطلان قولهم. لذلك أيضا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية وانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان. قلبنا ماذا؟ اقلب الدليل عليه. دائما إذا استدل بدليل تجد في الدليل ما يرد على قوله. مثال ذلك يأتي المعطل فيقول ينزل الله إلى السماء الدنيا، يقول ينزل ملك من الملائكة، ينزل ملك من الملائكة، كيف ترد عليه من الدليل نفسه؟ نقول له أكمل الحديث، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل هذا يقوله ملك؟ هل يأتي يحق لملك من الملائكة أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هذا لا يقوله إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فقلبنا عليهم ماذا؟ الدليل، قلبنا عليهم الدليل. ففي كل دليل يعني يستدلون به ما يدل على بطلانه. مثال ذلك يأتي المعطلة فيقولون لا نثبت الصفات لأنها تشبيه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. نقول له ماذا؟ أكمل الآية، قال عز وجل بعدها وهو السميع البصير أثبت الصفات. يأتي المشبه يقول نثبت صفات الله تشابه صفات المخلوقين لأن الله عز وجل قال السميع البصير والمخلوق سميع بصير. نقول له أقرأ أول الآية قوله ماذا؟ ليس كمثله شيء. فهؤلاء مثل الذي يستدل بماذا؟ ويل للمصلين ويترك الذين هم عن صلاتهم ساهون. واضح يا أخوة؟ إذن هذا خلاصة القول في قضية التأويل والمجاز والظاهر والنص وغير ذلك من الأمور التي هي كما ذكرنا في أوائل الدروس أنها من مزالق الأصوليين. الأصوليون وقعوا في مزالق أدخلوا فيها قضية التوحيد توحيد الأسماء والصفات خصوصا، فردوا بها على عقائد أهل السنة، فينتبه السني حين دراسته لمثل هذه المسائل. لذلك مثل هذه العلوم يعني لا ينبغي قراءة الشروح لها والدروس إلا لمن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنك إذا درستها على معطل ومؤول يستغل مثل هذه الأشياء فيرسخها في ذهنك وأنت لا تشعر. فلما يأتي عند قضية التعطيل وإذا قواعده التي استدل بها في قضايا التعطيل هي في الحقيقة متأصلة عندك وأنت لا تعرف أنهم استغلوها في قضايا تعطيل الصفات وتأويل الصفات ونفيها عن الله سبحانه وتعالى. نعم، وبه نكتفي، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.